يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
نبني العقيدة الصحاوية.
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد العزيز الراجح،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم الذي سندرسه معكم إن شاء الله هو في العقائد، هو شرح متن العقيدة الطحاوية في كل ليلة إن شاء الله من ليالي هذه الدورة المباركة، و ستكون المدة مدة الدرس في الغالب ساعة، قد تزيد أحيانا وقد تنقص أحيانا، في الغالب يكون ينتهي ساعة العاشرة إن شاء الله، لكن قد تزيد المدة أحيانا نظرا لكون البحث يحتاج إلى استكمال، وقد ينقص ثم تكون بعضها الأسئلة إن شاء الله. وقد مضى على وفاة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، نسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته وأن يجمعنا به في دار كرامته. قد مضى على وفاة شهر، نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده برحمته وأن يثنيه على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى، وسوف يكون الشرح شرح العقيدة الطحاوية إن شاء الله، سوف يكون شرح متوسط. أسأل الله أن يجعل عملنا خلفا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا العمل نافعا لعباد الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به الغائب والحاضر، وأن يجعله من العمل الذي لا ينقطع، إنه جواد كريم. هذا العلم الذي ندرسه هو علم العقائد ودراسة العقيدة الطحاوية، يتعلق بعلم الأصول، هو علم الأصول. وعلم الأصول بالنسبة إلى وصول الدين بالنسبة إلى غيره هو أشرف العلوم، فهو أشرف العلوم، الموصول الدين أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى، هو العلم بالله وأسماءه وصفاته وأفعاله. فالعلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم هو العلم، هو الله سبحانه، علم بالله وأسماءه وصفاته وأفعاله. فتبين بهذا أن علم وصول الدين أشرف العلوم، لأن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى. فعلم وصول الدين يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أوراقا جمعها في أصول الدين سماه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. وأما فقه فروع الدين فهو فقه الأصغر، فيكون العلم علمان، علم أصول الدين فهذا هو الفقه الأكبر، وعلم فروع الدين وهذا هو الفقه الأصغر. علم أصول الدين هو علم العقائد، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا العلم الأكبر وهذا هو الفقه الأكبر. والثاني فقه الفروع، وهو العلم بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، فيكون العلم علمان، علم أصول الدين وهذا هو الفقه الأكبر، وعلم فروع الدين وهذا هو الفقه الأصغر. وإن كان عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام تقسيم إلى أصول وفروع. وعلم أصول الدين هو العلم بالله وأسمائه وصفاته الحاجة إليه فوق كل حاجة، حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، وحاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجتهم إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات الجسد، والموت لا بد منه، ولا يضر موت الجسد إذا صلح القلب. أما إذا فقد العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بشرعه ودينه مات قلبه وروحه. وبهذا يتبين أن حاجة العباد إلى علم أصول الدين والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، وذلك لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن تعرف ربها وخالقها وفاطرها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك أحب إليها من كل شيء، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. هذا هو نعيم القلوب وروحها وطمأنينتها وسعادتها، أن تعرف ربها وخالقها وفاطرها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك أحب إليها من كل شيء، ويكون مع ذلك سعيها وعملها فيما يقربها إليه سبحانه وتعالى. ولما كانت العقول عقول البشر لا تستقل بمعرفة هذا الأمر وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل، اقتضت حكمة الله ورحمته بعباده أن أرسل الرسل يعرفون بالله ويدعون إلى الله ويبشرون من أجابهم وينذرون من عصاهم وخالفهم، وجعل سبحانه وتعالى مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها، وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، على معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. هذا هو الأصل العظيم، أصل الدين أن تعلم ربك، أن تعلم الله، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة شريعة الله المتضمنة، معرفة الطريق الموصل إلى الله، معرفة الطريق الموصل إلى الله وهي شريعة المتضمنة بأمره ونهيه، تعرف الطريق الموصل، وذلك بأن تعرف الطريق الموصل إلى الله. ما هو الطريق الموصل إلى الله؟ هي شريعة الله المتضمنة بأمره ونهيه. والأصل الثاني معرفة حال السالكين والسائلين إلى الله ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذه هي الأصول الثلاثة العظيمة، وأصلها وأساسها معرفة الله والعلم بالله في أسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثالث معرفة حال الناس وجزائهم في الآخرة. وهذه هي أقسام العلم النافع، هذه الثلاثة هي أقسام العلم النافع، وليس هناك قسم رابع. أقسام العلم النافع ثلاثة، القسم الأول معرفة الله والعلم بالله، العلم بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني معرفة دين الله وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الثاني معرفة شريعة الله دين الله وهي شريعة الله المتضمنة لأمره ونهيه. الثالثة معرفة جزاء الناس وحالهم بعد الموت، ماذا يكون جزاء المتقين المؤمنين الموحدين؟ الجنة. وجزاء الكفار والعصاة؟ ويسع ذلك معرفة ما يكون في أمور البرزخ من سؤال منكر ونكير ومن عذاب القبر ونعيمه، معرفة العلم بأحكام البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل وتطاير الصحف ووزن الأعمال والأشخاص والورود على الحوض والمرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. هذه هي أقسام العلم النافع الثلاثة، وليس هناك قسم رابع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلم ثلاثة. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا. وأعرف الناس بالله، أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه. والطريق الموصل إلى الله كما سبق هي شريعة سبحانه وتعالى المتضمنة لأمره ونهيه. فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه الذي يلتفت الأوامر ويجتنب النواهي ويعمل بشرع الله ودينه، هذا هو أقرب الناس أو أتبعهم، أتبع الناس بالصراط المستقيم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال سبحانه: يلقي الروح من أمره على من يشاء. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سماه الله شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين ومضى على طريقه صلى الله عليه وسلم الصحابة السلف الصالح الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم، فاهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم وترسموا خطاه وآمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه واستناروا بنور الله فكانوا على الهدى المستقيم، وهم أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة. ثم لما تعود العهد خلف من بعدهم خلوف، خلف من بعد السلف خلوف غيروا وبدلوا. وتفرقوا في دينهم شيعا وأحسابا. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ على هذه الأمة أصول دينها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وبلغة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فتصدى العلماء والأئمة لإيضاح أصول الدين وفروعه والرد على أهل البدع بدعهم وإيضاح الحق، فنصر الله بهم الحق وألفوا المؤلفات وكتبوا الردود، ألفوا المؤلفات في عقائد في عقيدة السلف الصالح. ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الضحاوي نسبة إلى قرية ضحى من صعيد مصر، المولود سنة 39 و200 والمتوفى سنة 21 و300، ألف هذه الرسالة في العقيدة المعروفة بالعقيدة الطحاوية، مؤلفها أحمد بن محمد أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، ألف هذه الرسالة في عقيدة السلف الصالح. وتلقاها تلقاها الأمة بالقبول، تلقاها العلماء بالقبول سلفا وخلفا. وفي هذه الرسالة بيان عقيدة السنة والجماعة، وإن كان قد يلاحظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة قد تتمشى مع معتقد المرجئة نبه عليه العلماء وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وهناك أيضا عبارات مشتبهة وفيها إيهام، لكن القاعدة في هذا أنها أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارة الواضحة، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه أن النصوص المشتبهة من كتاب الله عز وجل تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة وترد إليها. هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين في العلم، يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون النصوص المتشابهة بالنصوص المحكمة فيتضح الأمر. وكذلك أيضا النصوص المتشابهة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة فيزول الاشتباه. وكذلك أيضا النصوص المشتبهة في كلام أهل العلم تفسر بالنصوص الواضحة من كلامه ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة، لا يتعلق بالنصوص المتشابهة ويترك النصوص المحكمة الواضحة إلا أهل الزيغ والضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، ثم قرأت هذه الآية. فأهل الزيغ يتعلقون بمتشابه ويتركون المحكم. فمثلا إذا تعلق النصراني بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إن نحن ضمير الإجابة، وهذا يدل على أن الآلهة ثلاثة، يقول له أهل الحق: أنت من أهل الزيغ، هذا من النصوص المشتبهة الواجب عليك أن تردها إلى النصوص المحكمة والواضحة، فقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، عليك أن ترجع هذا النص المشتبه إلى النص المحكم. نحن يقول في لغة العرب يقولها الواحد المعظم لنفسه، وهكذا هذا مثال، ومثال ذلك أيضا السنة النبوية قد يتعلق بعض دعاة السحور سحور النساء ببعض النصوص المشتبهة ويقولون إن مثلا حديث الخثعمية في صحيح البخاري في حجة الوداع جاءت إلى النبي تسأله وكان رديفه الفضل فجعل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الطرف الآخر، قالوا هذا يدل على المرأة الساخرة كاشفة الوجه، وهذا يدل على أن المرأة يجوز لها كشف الوجه وأن كشف الوجه ليس بالواجب، ويستدلون أيضا بحديث أسماء أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها بوجهه وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصبح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، قالوا هذا يدل على إيش؟ يدل على كشف الوجه. نقول لهم أنتم من أهل الدين، أنتم تعلقتم بالنصوص المتشابهة، لماذا تركتم النصوص المحكمة الواضحة؟ تركتم قول الله تعالى عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم، والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، الحجاب يكون جدار ويكون باب ويكون غطاء على الوجه، وقل للمؤمنات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكذلك ثبت في صحيح البخاري في قصة الجثة لما سار الجيش وترك عائشة رضي الله عنها قالت جلست في مكان في الجيش لعلهم يقتلون ثم يرجعون، وكان صفان المعطل السلمي قد جاء متأخرا فلما رأى سواد إنسان عرفها وجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون استرجع، وكانت نائمة قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، وهذا في صحيح البخاري قوله فخمرت وجهي بجلبابي خليل كان غطت الوجه وكان يعرفني قبل الحجاب، دليل على أن النساء قبل الحجاب يكشفن الوجوه وأما بعد الحجاب فكنا يكشفن الوجوه. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهه فإذا جاوزنا كشفنا، فنقول لهم كيف تتعلقون أنتم بحديث أسماء الخطعمية وتتركون هذه النصوص المحكمة؟ عليك أن تفسر حديث الخطعمية بما يتناسب مع هذه النصوص، ثم حديث أسماء هذا ضعيف ضعيف وفيه علل كثيرة وهو منقطع لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وخالد بن دريك لم يسمع عن عائشة، ثم أيضا هو منكر النسب منكر، ولا يمكن أن تكون أسماء بنت أبي بكر ويقتل عائشة وكذا من أمهات الزبير وعاقلة دينة تدخل على النبي في ثياب الرقاق هذا لا يمكن تصيب البشرة، فهو فيه علل متعددة كثيرة، وهو من رواية أيضا سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا، ولو صح جدلا لكان محمولا على أنها طبع شجاع. فالمقصود من هذا أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة، وأما أهل الراسخون في العلم فإنهم يأخذون بالنصوص المحكمة ويرجعون إلى النصوص المتشابهة. ومن ذلك أيضا في القرآن الكريم لأهمية هذا المثال أن نصوص العلوم محكمة، يأتي أهل الزيغ ويتعلقون بالنصوص العلمية وهو معكم أينما كنتم لا تعلى عند الله بعلى، إنني معكم أسمع وراء، يأتي أهل البدع وأهل الزير ونفاة الصلاة يقول هذا دليل على أن الله مشترك بالمخلوقات وأن الله معه. نقول لهم أنتم أهل الزير، لماذا تركتم نصوص المحكمة، نصوص العلو والمعية ثم استوى على العرش في سبعة مواضع وهو القاهر فوق عباده، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إليه يصعد الكلم الطيب ورفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوق، حتى إن نصوص العلو تزيد على 3000 أفراد وعلى 3000 دليل كلها صريحة في أن الله فوق السماوات دائر فوق عرشه مستوى على عرشه دائر من خلقه. ثم تتعلق بنصوص المعية، المعية لا تفيد الاختلاط في لغة العرب، تقول لا تزال العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هذا معروف في لغة العرب، والقمر فوق، وتقول فلان معه كذا، وقد يكون فوق رأسه، فالمقصود أن الطريقة أهل الزير يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون النصوص المحتملة، أما طريقة الراسخين في العلم فإنهم يفسرون يأخذون من النصوص المحكمة ويرجعون إلى النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الإشكال، وهكذا كلام أهل العلم. فإذا رأيت كلاما لعالم اشتبه عليه مشتبه ارجع إلى كلامه الواضح وفسره به، كما سيأتي في بعض الكلام أبي جعفر الطحاوي، وهذه العقيدة الطحاوية كما سبق تلقاها العلماء بالقبول وشرحت في شروح متعددة، لكن هذه الشروح لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، وأحسن شروحها هو شرح العقيدة المعروفة الآن التي منتشر المطبوع الذي ألفه علي بن علي بن أبي العز الحنفي المولود سنة 731 ومتوفى سنة 792، هذا أفضل الشروح وأحسنها. قد ذكر رحمه الله في مقدمته أن العقيدة الطحاوية شرحت شروح متعددة إلا أنها لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، فأراد أن يشرحها شرحا يتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. وطريقتنا إن شاء الله أننا لا نشرح لا نقرأ الشرح وإنما نشرح المتن شرحا يكون متوسط أو أقل من المتوسط يحصل به الفائدة والمقصود إن شاء الله، وإلا لو أراد الإنسان يتوسع يحتاج إلى وقت طويل، لكن سيكون إن شاء الله شرحا مناسبا يكون فيه بيان معتقد أهل السنة والجماعة، بيان لا يخلف من البدع، لا ليس طويلا فيمل وليس قصيرا مخلا، وإنما يكون إن شاء الله متوسط، ونقرأ جملة جملة ثم نشرح. أين القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
بين رحمه الله هذه المقدمة أنه يبين عقيدة السلف الصالح على ما يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبه الأكبر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، والصاحب الثاني أبو عبد الله الحسن محمد بن حسن الشيباني وما يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بين رحمه الله أن هذه العقيدة تتمشى مع معتقد السنة والجماعة، وخص هؤلاء الثلاثة لأنها أبو حنيفة هو إمام الأحناف مذهب الحنفي، هؤلاء أئمة مذهب الحنفي، وهو رحمه الله صحاوي، وكذلك السلف كل منهم أحناف في المذهب في الفروع، يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة. وهذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة بالأحناف، بل هي عامة، الأحناف والمالكية والشافعية، التمذهب إنما هو في الفروع، في فروع الدين، في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، يتمذهب في مذهب أبي حنيفة. أما العقيدة والتوحيد فهذا العقيدة واحدة ليس فيها اختلاف. والعقيدة هي مأخوذة من العقد وهو الرب، وسميت عقيدة لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه، مأخوذة من عقد البيع ونحوه، ثم استمر في التصميم والاعتقاد الجازم. يطلق العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه ويعتقد في أمور الدين. إن كانت ما يعتقده الإنسان إن كان مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة خاطئة. إذن العقيدة هي ما يجزم به الإنسان ويعتقده ويتيقن استقرار نفسه يسمى عقيدة. لكن إن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق، إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة خاطئة. فمثلا الجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة كلهم لهم عقيدة ويلزمون بها، لكنها عقائد مخالفة في مخالفة للحق. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق فهي عقيدة صحيحة. و العقيدة هي الأساس، هي أساس بناء المجتمعات، الإساءة هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع. فإن كان المجتمع عقيدة أفراده سليمة صار مجتمعا قويا متماسكا، وإن كانت عقيدة أفراده منحرفة صار مجتمعا متفككا منهارا. قد دلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراده، وأن انحراف الإنسان انحراف سلوكه يتناسب مع مدى تباؤل عقيدته وانحرافه. والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال وتصحح جميع الأعمال، والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال وتسلب جميع الأعمال. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والثالث رجيم من فارق الجماعة. فدل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمال، لا يحل دمه ولا ماله ما دام اعتقاده صحيح إلا إذا فتح واحدة من ثلاث: الزاني بعد الإحصان، والقاتل عمدا، والثاني المرتد الذي فارق دينه مبدل دينه فاقتله. فالعقيدة الصحيحة تعصم الدم والمال، والعقيدة الفاسدة تهدر الدم والمال، والعقيدة الصحيحة تصحح جميع الأعمال. إذا صحت العقيدة صحت الأعمال كلها. إذا كانت العقيدة سليمة صحت الصلاة وصح الصوم وصح الزكاة وصح الحج وجميع المناصر الصحيحة. أما إذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال. إذا دعا الإنسان غير الله، أو ذبح لغير الله، أو كبر لغير الله، أو طاف غير بيت الله، تغرب الذي ذلك للغير، أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، اعتقد عدم وجوب الصلاة أو عدم وجوب الزكاة أو عدم وجوب الحج، أو اعتقد حل الزنا أو حل الخمر أو حل الربا أو حل عقوق الوالدين، فصل العقيدة وبطلت الأعمال كلها، ما تصح الزكاة الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، كلها تكون باطلة كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لهم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا له هباء منثورا. العقيدة الصحيحة السليمة تصحح جميع الأعمال وتعصب الدم والمال، والعقيدة الفاسدة المنحرفة تهدر الدم والمال وتفسد جميع الأعمال، ومن ثم تجهز جهود الأنبياء والمصلحين إلى إصلاح عقائد المجتمعات قبل كل شيء. كل نبي أرسله الله يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وغيره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى إصلاح العقيدة ويقول لقوم: قولوا لا إله إلا الله، ولم يسمع شيء من لا، ولم يجد شيء من التشريعات إلا الصلاة أيضا شأنها، فإن يقول يوم قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث. كل هذه المدة يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وثبت في العقيدة نزلت بقية التشريعات: شرع الأذان، شرع الصلاة الجماعة، فرض الزكاة، فرض الصوم، فرض الحج، فرض الجهاد، شرع الله إقامة الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، وهكذا. وتبين بهذا أن العقيدة هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال، وهي التي تعصم الدم والمال، العقيدة الصحيحة، وتصحح جميع الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد،
أن الله
واحد لا شريك له.
يصح إن نقول بعد سيدان. نقول
في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. هذه أول جملة في هذه العقيدة. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو الإفراد إذا انفرد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نقول في توحيد الله يعني في جعل الله واحدا لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين يعني عن عقيدة، عن شيء نجزم به ونتيقن به، ولكن بتوفيق الله ليس بحول منا ولا قوة، ولكن الله هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد السليم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله يعني بتوفيق الله ويعان. لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا ولا أن يعتقد شيئا ولا أن يقول شيئا ولا أن يفعل شيئا إلا بتوفيق الله ويعان. ولهذا قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. أن الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ألوهيته ولا في ألوهيته وعبادته. ويدخل في هذه الجملة نقول في توحيد الله وقول أن الله واحد لا شريك له، يدخل في ذلك التوحيد في أنواعه الثلاثة: التوحيد، توحيد الله واعتقاد أن الله واحد لا شريك له، يشمل توحيد الله واعتقاد أنه لا شريك وأنه واحد لا شريك له في ذاته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ألوهيته وعبوديته وفي ألوهيته وعبادته. والتوحيد توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي المعروفة عند أهل العلم: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع أو هذا التقسيم ليس مأخوذا من الرأي والعقل، ما أخذه العلماء من عند أنفسهم، وإنما أخذه من النصوص. دليله الاستقراء والتتبع، استقراء النصوص وتتبع النصوص دلت على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبادته. إذن دليل هذا التقسيم الاستقراء والتتبع للنصوص، وكل قسم عليه دليل. وإذا كان كل قسم عليه دليل ما يكون مبتدع كما يزعم بعض الناس، يقول هذا التقسيم مبتدع. وغلى بعضهم قال إن هذا التقسيم التوحيد مثل تقسيم مثل التفريط عند النصارى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأقسام مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي. كل نوع وكل قسم عليه دليل. وهو أيضا حال الناس، حال الناس الموحدين لله لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة. قد يكون موحد في ربوبية الله، وقد يكون موحد في أسماء الله، وقد يكون موحد في ألوهية وعبادة، قد يكون موحد في أنواع موحد لله في ربوبيته وأسمائه وصفاته في ألوهيته، وقد يكون موحدا لله في ربوبيته ولم يكن موحدا لله في ألوهيته. فأحوال الناس تختلف. وهذا التقسيم إنما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقرأ العلماء النصوص وتتبعوها فوجدوا أن هذا توحيد، أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأفعاله، إثبات حقيقة ذات الرب وأفعاله، بأن تعتقد أن الله واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وأنه هو القائم بنفسه المقيم لغيره، وأنه هو الرب مربي عباده، وأنه هو الخالق، وأنه هو المالك، وأنه هو المدبر. فلا بد من هذه الأمور، لا بد من توحيد الله في ربوبية من هذه الأمور. الأمر الأول إثبات حقيقة ذات الرب، بأن تعتقد أن الله واجب الوجود لذاته، لم يسبقه عدل ولا يلحقه عدل سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود لله بخلاف المخلوق، فإن وجوده ليس واجبا ولا ممتنعا، لأنه لو كان واجبا لما سبقه العدم. كون العدم سبق وجود المخلوق دليل على أن وجوده ليس واجبا بل جائزا وليس ممتنعا، لأن الله خلقه وأوجده، فالممتنع لا يوجد. فدل على أن وجوبه، وجود المخلوق، وجود جائز سبقه العدم ويلحقه العدم ويلحق حياته الضعف والنقص. أما وجود الله فهو وجود واجب لذاته، لن يسبقه عدم سبحانه وتعالى، ولا يلحقه عدم، ولا يلحق حياته نقص ولا ضعف ولا تغير ولا فساد ولا سنة ولا نوع.
من فضلك اقلب الشريف.
أما وجود الله فهو وجود واجب لذاته، لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، ولا يلحقه عدم، ولا يلحق حياته نقص ولا ضعف ولا تغير ولا فساد ولا سنة ولا نوم ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع من شيء، كما قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد من ذات حقيقة ذات الرب واعتقاد أن الله واجب الوجود لذاته، لا يسبق عدم ولا يلحق عدم. ثانيا الإيمان بربوبية الله واعتقاد أن الله هو الرب وغيره مربوب، فهو الرب هو رب العباد وغيره مربوب، كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين هو رب العالمين وكل ما سوى الله عالم والله تعالى رب هذه هؤلاء العالم وغيره مربوب. ثالثا إثبات أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. رابعا اعتقاد أو إثبات أن الله هو المالك وغيره مملوك، فهو مالك كل شيء وغيره مملوك. خامسا اعتقاد وإثبات أن الله هو المدبر وغيره مدبر، وهو مدبر الخلق وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو الرزاق وهو منزل المطر بحكمه الأسباب يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط، فهو مدبر وغيره مدبر. لهذا يكون الإنسان وحد الله بربوبيته، أثبت وجود الله واعتقد أن الله واجب الوجود لذاته، وأثبت ربوبية الله واعتقد أنه هو الرب وغيره المربوب، وأثبت أن الله هو الخالق وغيره المخلوق، وأثبت أن الله هو المالك وغيره المملوك، وأثبت أن الله هو المدبر وغيره المدبر. ومع ذلك لا يكفي هذا التوحيد في الإيمان والنجاة من النار، ولا يكون الإنسان مسلما بهذا التوحيد. هذا النوع من التوحيد أقر به الكفار مشركو قريش، قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا أبصر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا هذا النوع من التوحيد أقر به كفار قريش، ومع ذلك لم يسلموا في الإسلام بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، لأنهم لم يأتوا بلازمة وهو توحيد الألوهية والعبادة. الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت في الكتاب والسنة، الإيمان بها وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تبديل. والأسماء والصفات توقيفية، ليس لأحد أن يخترع لها أسماء والصفات عند نفسه، بل الأسماء والصفات توقيفية، ما ثبت في الكتاب والسنة أنه اسم لله أو وصف أثبتناه له، وما لم يثبت في الكتاب والسنة نتوقف نرفض. فلا بد من الإيمان والإقرار والعلم يعني بما لله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وهذا النوع أيضا من التوحيد أقر به كفار قريش، كانوا يقرون، كان المشركون يقرون بجنس هذا النوع، كان المشركون يقرون بجنس هذا النوع ولم يوجد عندهم منهم إنكار بشيء من الأسماء والصفات إلا في سورة الرحمن خاصة، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب في سورة الحديبة وقال الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل المصارف الذي يصارف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين اكتب بسمة الله فإن لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر أن إنكارهم باسم الرحمن إنما هم باب التعنت والعلاج، وإلا فقد وجد في أشعار الجاهلية ما يثبت اسم الرحمن لله عز وجل كما قال الشاعر وما يشاء الرحمن يعقب ويطلق. إنكارهم للرحمن باب التعنت والعلاج، ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا من الأسماء إلا من اسم الرحمن خاص. وهذا النوع من التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات لا يكفي في الإيمان والإسلام، ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يقر بلازمه وهو توحيد الألوهية والعبادة. يعني هذا النوع من التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات كالنوع السابق كتوحيد الربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلما مؤمنا موحدا، ولا يكفي في نجاته من النار ودخول الجنة حتى يوحد الله في الألوهية. النوع الثالث توحيد الألوهية والعبادة، هو توحيد الله بأفعال العباد. النوع الأول هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال العبد، توحيد الله بأفعال الرب، توحيد الله بأفعال الرب الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هذه أفعال الله، فأنت توحد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعالك أنت أيها الإنسان من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر للوالدين وصلة للرحم، هذه أفعالك أنت، وعمل المعروف ونهي عن المنكر فكف نفسك عن المحرمات تتقرب بها إلى الله، توحد الله بها بأن تتقرب إلى الله وتخلصها لله وتطلب وتريد بها وجه الله والدرجة. هذا هو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أول دعوة الرسل وآخرها وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، كما أخبر الله تعالى عن الأنبياء. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد توحيد الألوهية هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وأول دعوة الرسل وآخره، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السلف إلى الله، وأول ما يدخل به المسلم في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا التوحيد لأجله خلق الله الخليفة، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله قام سوق الجهاد، ولأجله حقت الحاقة، ولأجله وقعت الواقع، ولأجله انقسم الناس إلى شقي وسعيد، إلى كفار ومؤمنين، وهذا التوحيد هو الغاية المحبوبة لله والمرضية له، والغاية المحبوبة لله والغاية التي ترضي الله عز وجل، هذا التوحيد. وهذا التوحيد هو الذي وقع في الخصوبة بين الأنبياء والرسل في قديم الدهر وحديث. الأنبياء والرسل إنما ناجعهم وخاصمهم خاصمة أمهم في هذا التوحيد، بخلاف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما توحيدان فطريان قد قر بهما جميع الخلق إلا ما شاء إلا بعض الطوائف التي شكلت وانتكست فطرتها وعميت تطهيرتها، وإلا فجميع الخلائق يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنزاع والخصومة بين الأنبياء والرسل في هذا التوحيد هو توحيد الألوهية والعبادة. والتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هما الوسيلة، والغاية توحيد العبادة. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أن تعرف ربك وتعلم ربك في أسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرفت ربك عبدته وتقربت إليه وأخلصت العبادة له. فتوحيد الربوبية والأسماء تعلم ربك في أسماء وتعرف ربك في أسماء وصفات، تعرف معبودك ثم تعبده وتخلص له العبادة. ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين، الشيخ الإسلام وابن القيم قالوا التوحيد انقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم بالنسبة إلى الخبر والإنشاء، بالنسبة إلى الخبر والإنشاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول توحيد في المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد في الطلب والقصد. توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقال له توحيد في المعرفة والإثبات، ويقال له التوحيد القولي، ويقال له التوحيد الاعتقادي، ويقال له التوحيد العلمي الخبري. والثاني توحيد الإرادة والطلب، هو توحيد العبادة. قال العلماء إن التوحيد الأول هو التوحيد في المعرفة والإثبات كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره، هو إثبات حقيقة ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أصبح القرآن عن هذا النوع كله صح، كما في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإخلاص بكمالها، وكما في قوله سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أول سورة الحديث فيها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليكم القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أول سورة الإسلامين تنزيل السجدة، كذلك تنزيل كتاب إلى رب من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهكذا سورة الإخلاص بكمال. والنوع الثاني التوحيد الإرادي الطلب، مثل ما تضمنت سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم. ومثل ما تضمنته الآية الكريمة على سأل عمران قل يا أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينه ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك أيضا ما تضمن سورة يونس أولها وأوسطها وآخرها أكان علينا في عجب أن أمحنا يا رجل من أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدر وصفر عند ربهم قال كافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأرض ما من شيء إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. في آخرها قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. جملة سورة الأنعام أنكر الله تعالى عن المشركين شركهم وجعلوا لله مما درع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلون إلى الله. قال بعد ذلك ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البعض اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء قل وفاكم الله بهذا. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء قل وفاكم الله بهذا. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة في القرآن متضمنة فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو التوحيد العلمي الخبر وإما دعوة إلى توحيده ونهي عن الشرك وعبادة غيره وهذا هو التوحيد الإرادي الطلب وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن أهل التوحيد وما حصل لهم في الدنيا من النصر والعز وما يكرمهم في الآخرة من الثواب فهذا جزاء من حقق التوحيد وإما خبر عن أهل الشرك وما أصابهم في الدنيا من النكسة والهزيمة وما يكون في الآخرة وما تكون عاقبتهم وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب والإنكار وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء وفي أهل فالقرآن كله في حقوق التوحيد في التوحيد وحقوقه وجزاء وجزاء وفي شأن الشرك وأهله وجزاء والفاتحة سورة الفاتحة كذلك كلها توحيد. الحمد لله رب العالمين التوحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد متضمن لسؤال الله الهداية لفريق المنعم عليهم وهم أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فهذا التوحيد فالقرآن كله من أوله إلى آخره على هذا في هذا التفصيل كله في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وتوحيد توحيد الربوبية نفات الصفات أدخلوا فيه في هذا التوحيد ثلاثة صفات المعطلة من الجهمية وغيرهم وقالوا إن معنى التوحيد نفس الصفات وقالوا إن إثبات الصفات يستلزم متعدد الواجب والواجب عندهم يسمون الله الواجب ويسمون المخلوق الموجود قالوا إن إثبات الصفات يستلزم متعدد الواجب ففي رغم ذلك قالوا نفس الصفات حتى لا يكون الواجب إلا واحد لو تسعى سمع وبصر وعلم وقدرة صار الواجب متعدد وهذا من أبطل الباطل هذا من الفساد فإن إثبات أحداث مجردة عن جميع الصفات والأسماء لا توجد شيء في الخارج لا يوجد شيء في الخارج إلا له أسماء فإذا نفيت الأسماء والصفات عن شخص فلا يمكن أن يجد فإذا قلت هناك شيء موجود لكن ليس له طول ولا عرض ولا عرض ولا وليس فوق ولا تحت ولا خلف ولا يمين ولا شمال، لا وجود إلا في الذهن. فهؤلاء طلبوا الأسماء والصفات عن الرب، معنى ذلك أنهم لم يثبتوا ربا ولا خالقا، إنما أتوا شيئا في الذهن والعياذ بالله. وقد أفضى هذا التوحيد لبعضهم إلى أن وصلوا إلى الحلول والاتحاد، أعوذ بالله، حتى قالوا إن الوجود واحد، وقالوا بالحلول والاتحاد، ووقعوا في شر من مذهب النصارى، فإن النصارى حل خصوا حلول رب المسيح عيسى بن مريم، وهؤلاء الجهمية الغلاة قالوا إن الله حل في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا. فلما وصلوا إلى قول بالحلول والاتحاد وقالوا إن الوجود واحد، تفرع عن هذا التوحيد اللي يسمونه توحيد وهو من أعظم الشرك، وتفرع عن ذلك القول بأن الوجود واحد، وقالوا وتفرع عن ذلك القول بأن فرعون على الصواب وأنه مصيب حينما قال ربكم الأعلى، وقالوا إن عباد الأصنام على الحق والصواب وإنهم إنما عبدوا الله ولم يعبدوا غيره، وقالوا لا فرق في التحريم بين الأم والأخت والأجنبية، ولا بين الزنا والخمر، ولا بين النكاح، ولا بين الماء والخمر، ولا بين الزنا والنكاح، وقالوا الكل من عين واحد بل هو العين الواحد. ومن فروع توحيد الاتحادية أن قالوا إن الأنبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود والأمر وراء ذلك، فهذا والعياذ بالله سببه أن هؤلاء أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، فتولتهم الشياطين فقالوا هذه المقالات التي سودوا بها الأوراق وأضلوا بها الناس وتكلموا بالكفر بالصراحة، نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله،
ولا شيء مثله. يقول المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يمثل شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس له مثيل سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع. فمن اعتقد أن لله مثيلا في ذاته أو مثيلا في صفاته أو مثيلا في أفعاله فقد كفر. جاء لأنه تنقص الرب سبحانه وتعالى، ولأنه لم يثبت واجب الوجود لذلك، فالله تعالى لا مثيل لا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن اعتقد لله مثيلا فإنه في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، وهم العباد الأوثان لا من عباد الرحمن، وهو مشابه للنصارى في كبرهم. ولهذا قال العلامة ابن القيم: لسنا نشبه، وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. وقال: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصارى. فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى، لأن النصارى شبهوا المسيح بالله وقالوا إنه من الله تعالى ما يقول. ومن شبه الله بخلقه ومثل الله بخلقه فهو في الحقيقة ما عبد الله، وإنما عبد وثنا. كما أن من نفى صفات الله وأسمائه وصفاته فهو في الحقيقة لم يثبت شيئا، وإنما عبد عدما لا وجود له. ولهذا يقول العلماء: المشبه ممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عبدا عدما، والموحد يعبد إله واحدا فردا صمدا. فالممثل المشبه يعبد عدم، اعتقد أنها الله متين في صفاته أو في أفعاله، هذا عبد مثلا. والذي يسأل أسماء والصفات ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة وليس فوق السماوات ولا تحتها ونفى جميع الصفات، هذا في الحقيقة ما كل شيء، لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات، كل موجود لا بد له صفات. حتى الجمال، هذه الماسة لها وصف، لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ارتفاع. فإذا قلت أنا أثبت ماسة لكن هذه الماسة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع وليس لها مدى وليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، ايش تقول؟ عدم. هذا هو الذي فعله صفات الصفات، قالوا ان الله ليس له علم ولا بصر ولا سمع ولا اراده وليس فوق السماوات ولا تحتها ولا داخل العالم ولا خارج ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مستقبل. ايش يقول؟ هذا لو قلت صفر معدوم اكثر من هذا ما استطعت، بل ان هذا ممتنع اشد من هذا. ولهذا فان المعطل يعبد عدما، يعبد عدم، لا وجود ما في، لا ليس هناك شيء لا مسلوب الاسماء والصفات، لا وجود اعتقاد ابدا. ولذلك هؤلاء المعطله لانهم يعبدون عدم، والممثل الذي يمثل الله يعبد وثن، والموحد يعبد الها واحدا فردا صمدا. فيكون مذهب السنه والجماعه مذهب خالص صافي من بين فرق ودم، من بين فرق تعطيل ودم التشريك والتمثيل. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله. نقف على هذا، وفق الله جميع لطاعته، ونسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونبقى مع الأسئلة إن كان هناك أسئلة بعض الوقت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا ننوي إن شاء الله أن ننهي هذا المتن الطحاوي إن شاء الله في هذه الدورة، فنرجو من الإخوان الحرص على الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا ونفسح صدورنا ويوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. والآن ساعة التاسعة والخامسة، وبالأمس البارحة بدأنا الثالثة إلى عشر، فتأخرنا ربع ساعة اليوم إن شاء الله، عن ربع ساعة تقريبا البدء. يلاحظ هذا، نحاول أن يكون الدرس إن شاء الله ساعة، لكن تأخرنا الآن في البدء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه.
بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله أن عقيدة السنة والجماعة في توحيد الله وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله وأنه لا يمثله شيء من مخلوقاته، قال ولا شيء يعجزه. يعتقد أهل السنة والجماعة وأهل الحق أن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير، وقال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذا النفي ولا شيء يعجزه يستلزم إثبات ضده من الكمال، وهكذا كل نفي ورد في الكتاب والسنة في حق الرب عز وجل فإنما هو لإثبات ضده من الكمال، ليس نفيا صرفا ولا محضا، بل يستلزم إثبات ضده من الكمال. ولذا قال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء، قال إن الله كان عليما قديرا. هذا النفي ما كان الله ليعجزه من شيء لكمال علمه وقدرته. وكما قال سبحانه لا يظلم ربك احدا، النفي الظلم لكمال اثبات كمال ضده، لا يظلم ربك احدا لكمال عدله، لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض لكمال علمه، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته، لا تدركه الأبصار بكمال عظمته وجلاله وكبريائه. وهكذا كل نفي يأتي في الكتاب والسنة إنما هو بإثبات ضده من الكمال، يتضمن إثبات ضده من الكمال. لا يرد في النصوص الكتاب والسنة النفي الصرف المحض الذي لا يستلزم شيئا، لأن النفي المحض والصرف لا ليس فيه كمال، ولهذا يوصف المعدوم في النفي الصرف المحض. ومن ذلك من النفي الصرف المحض قول الشاعر العربي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم، لكن ليس المراد أنهم مقتدرون، بل المراد يريد ضعفهم لعجزهم وضعفهم، بدليل ما قبل البيت وما بعده، وبدليل أنه صغرهم بقدر قبيلة على التصغير بالتحقير. فهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس لضعفهم وعجزهم، وإنما يكون عدم الغدر في الغدر ولا في الظلم إنما يكون كمالا إذا كان مع القدرة، أما إذا كان مع العجز فلا يكون كمالا. وكما في قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. فهو ينفي عن قومه الشر، قال ليس من الشر في شيء وإنهان، ومع ذلك يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد غفروا له وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه. هذا كمان لو كانوا قادرين، لكنهم يفعلون ذلك لعجزهم وضعفهم، فلا يكون كمالا في حقه. هذا لا يرد في أسماء الله وصفاته، لا يرد في الكتاب والسنة، هذا النفي الصرف. إنما الذي يرد كما سمعتم النفي الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعزم عن مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، لا يعجزه شيء لكمال قوته واقتداره، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومه، وهكذا. والنصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت في باب الأسماء والصفات بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. فالنفي في النقائص والعيوب عن الله يأتي مجملا كقوله سبحانه هل تعلم له سميا، لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. لا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أندادا. فيأتي النفي، نفي النقائص والعيوب مفصلا. أما الإثبات مجملا، أما الإثبات فإنه يأتي مفصلا وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. الأسماء الصفات، إثبات الأسماء والصفات تأتي بفخر، وهذه أسماء لله وهي متضمنة للصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهذا من الإثبات المفصل، الأسماء والصفات تأتي مفصلة. أما النفي فيأتي مجملا. أما أهل الكلام أهل البدع العشرة فإنهم يأتون بإثبات مفصل ونفي مجمل، فإنهم يأتون بنفي مفصل وإثبات مجمل. فإذا أرادوا أن ينصفوا الله، إذا أرادوا أن ينصفوا النقائص عن الله يأتون بالتفصيل، النفي مفصل والإثبات مفصل. سيقول ليس بذي جثة وليس بذي أعضاء وليس بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا كذا ولا 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 لحم ولا دم ولا عرق إلى آخر تفصيلات في نفي النقائص والعيوب. أما الإثبات فإنهم يأتون بإثبات مجمل، عكسوا ما دل على الكتاب والسنة. وهذا مع وهذا النفي في نفس النقائص والعيوب مع كونه مخالفا للكتاب والسنة ففيه إساءة أدب مع الله عز وجل. فإن الأدب والكمال أن تنفي النقائص إجمالا ولا تعذبها. ولله مثل الأعلى، لو أراد إنسان أن يمدح أمير أو ملك أو رئيس فيقول له أنت لست بجبال وأنت لست بحجام ولست بكفاح ولست بكذا، هذا يؤدب إلى قبل، يؤدب ويعذر وإن كان صادقا. وصادق الملك أو الوزير ليس بجبال ولا حجام ولا كفاح ولا جزار ولا كذا، لكن هذا فيه سعة أدب. وإنما الكمال أن تأتي بالنفي المجمل فتقول أنت لست مثل أحد من رعيته، أنت أعلى منهم وأجل وأكمل، فهذا يكون مدح. إذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. فإذا منهج الكتاب والسنة في الإثبات والنفي أن يكون النفي مجملا، ففي النقائص والعيوب يكون مجمل، والإثبات يكون مفصل، ففي السمع والبصر العلم والقدرة الحياة. وقد يأتي النفي مفصلا للرد على أهل البدع، لم يرد ولم يولد، الرد على الكفرة الذين نسبوا الولد إلى الله، لم يرد ولم يولد، هذا لأجل الرد عليه. أما أهل البدع فإنهم يرسون نفسا مفصلا ويرسون إثباتا مجملا. فينبغي للمسلم أن يعلم ما دل على الكتاب والسنة وأن يحذر طريقة أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا إله غيره.
ولا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، التي بعث الله بها المرسلين وأنزل الله من أجلها كتب وخلق الخليقة من أجلها كما سبق. لا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصدوائل، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى كلمة التوحيد، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات. ومعنى كلمة التوحيد لا إله غيره ومعنى لا إله إلا الله. وإثبات التوحيد إنما هو بالنفي والإثبات، إثبات التوحيد هذه الكلمة إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحق، لا إله إلا الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لأن الإثبات وحده يتطرق إلى احتمال، يقول الله إله يتطرق إلى احتمال، قد يفتر بخاطر شيطاني فيقول إذا كان إلهنا الله فهل لغيرنا إله غيره؟ ولهذا قال سبحانه وإلهكم إله واحد ثم قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا إثبات التوحيد في هذه الكلمة إنما هو من أجل النفي والإثبات المقتضي للحق، وليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات لا إله غيره. لا بد من النفي والإثبات حتى يكون التوحيد. كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، نفي وإثبات. ففيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت لا إله، إلا الله إيمان بالله عز وجل. تخلية ثم تحلية، لا إله هذا التخلية، نفيت جميع الآلهة التي تعبد من دون الله ثم أثبت الألوهية لله عز وجل. ولا إله إلا الله نافية للجنس، وإله اسمها هو الخبر محذوف، لا إله حق إلا الله، تقدير لا إله حق إلا الله. والإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم المقتضي للجهل، العلم المنافي للجهل، لا بد من العلم المنافي للجهل، كما قال الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد من العلم. وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من العلم، العلم المنافي للجهل، تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على نفي وإثبات، ولا بد أن تعرف الشيء الذي تنفيه والشيء الذي تثبته. هي تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله، تنفي جميع أنواع العبادة لغير الله وتثبتها لله عز وجل. والعبادة هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما أمر به الشرع ونهى عن الشرع، كل ما أمر به أمر إيجابي أو استحباب يمتنع، وكل ما نهى عنه الشرع نهى تحريم أو تنزيه يتركه. هذه هو العبادة، طاعة لله وإخلاص لله.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.